بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن تعارض الأدلة، وقد ذكرنا فيما تقدم أن التعارض قد يكون بين الأدلة المحرزة، بين دليلين محرزين، وقد يكون التعارض بين الأصلين العمليين. قلنا بأن التعارض بين الدليلين المحرزين قد يكون تعارضا بين دليلين لفظيين، قد يكون تعارضا بين دليلين عقليين، قد يكون تعارضا بين دليل لفظي ودليل عقلي. الآن نود أن نتحدث عن هذه الأقسام الثلاثة، ونريد أن نعرف ماذا نعمل عندما تقع المعارضة بين دليلين. ده ما أخذناه بالدرس الماضي، ها؟ خب ما أخذنا التعارض المستقر والتعارض غير المستقر،
تكلمنا عنهم
شوية. خب نجيبه، أخذنا لو طرق الجمع العرفي.
نعم.
خب نجيبه. ما الكلام الآن فعلا هنا كيف نتصور المعارضة الواقعة بين الأدلة المحرزة؟ قلت نتصورها على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تكون المعارضة بين دليلين لفظيين، والنحو الثاني مثلا أن تكون المعارضة بين رواية صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام ورواية أخرى صادرة عن الإمام الصادق عليه السلام. مثلا في الرواية لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. يستفاد من هذه الرواية أن الارتماس من المفطرات. في رواية ثانية سألته عن الصائم يرتمس في نهار شهر رمضان متعمدا، قال لا بأس بذلك ولا يعودان. الرواية الثانية تدل على جواز الارتماس في نهار شهر رمضان عمدا، فحينئذ وقعت المعارضة بين دليلين لفظيين. مرة ثانية تكون المعارضة حاصلة بين دليلين عقليين، وسيأتي. مرة ثالثة تكون المعارضة حاصلة بين دليل لفظي وبين دليل عقلي. هنا ينبغي الالتفات إلى التالي: المعارضة الحاصلة بين الأدلة لا تخلو عن أحد حالين. الحال الأول أن تكون المعارضة بينهما معارضة مستقرة، والحال الثاني أن تكون المعارضة بينهما معارضة غير مستقرة. شو الفارق بينهما يا منير؟ المعارضة المستقرة نقصد بها عدم إمكانية التوفيق بين الدليلين والجمع بينهما. كيف؟ احنا عندنا مثلا رواية افترض مضمونها يسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن تناول أكل لحم الخيل، فقال لا تأكل. وعندنا رواية ثانية يسأل الإمام عليه السلام عن تناول لحم الخيل، قال حلال. الآن دليلان لفظيان، طيب دليلان لفظيان متعارضان، واحد يقول حلال والثاني يقول حرام. في مقام المعالجة هل يمكن أن نجمع بينهما فنوفق بأن نحمل أحدهما مثلا على الكراهة والثاني على الحلية أو لا يمكن؟ هذا ما نريد أن نتكلم. إذا لم يمكن التوفيق بين الدليلين والجمع بينهما جمعا عرفيا توافقيا، نقول بأن الدليلين دليلان متعارضان معارضة مستقرة. زين، أجيب مثال. افترضوا الآن مثلا عندنا رواية يسأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا، زين، هل أقرأ فاتحة، هل أقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب؟ طيب يقول للإمام يجب أن تقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب. يسأل الإمام مرة ثانية هل أقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب؟ يقول الإمام يحرم أن تقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب. واحدة يقول الإمام يجب، واحدة يقول يحرم. لا يمكن أن نوفق بينهما ونجمع بينهما جمعا عرفيا، لأننا لا يمكن أن نحمل كلمة يحرم مثلا على الكراهة، أو نحمل كلمة يجب على الاستحباب، فإن كلمة يحرم صريحة في الحرمة، كلمة يجب صريحة في الوجوب، فلا مجال للتوفيق. هذا معناته أن الدليلين متعارضان معارضة مستقرة، فلا يمكن أن نجمع بينهما جمعا عرفيا. صار واضح؟ طيب، هذا مثال. إذا كانت المعارضة مستقرة بين الدليلين، ما هي الوظيفة الموجودة في المقام؟ عندنا في المقام زين ما نسمي بالقاعدة الأولية، وعندنا ما نسمي بالقاعدة شنو؟ بالقاعدة الثانوية. القاعدة الأولية أن الدليلين المتعارضان يتساقطان. رأي الثاني أن الدليلين المتعارضان نتخير بينهما، فنأخذ أحدهما ونترك الآخر. لكن يتفق الأعلام بعد ذلك أن الدليلين المتعارضين في القاعدة الثانوية يمكن أن نرجح أحدهما على الآخر. يعني إذا وجدنا مرجحا قدمنا صاحب الترجيح على، قدمنا الراجح نعبر على المرجوح. طبعا عندنا المرجحات مثل موافقة الكتاب، عندنا المرجحات مثل مخالفة العامة، عندنا المرجحات مثلا مثل موافقة الشهرة، فهذه أسباب. نجيب مثال في المقام ليس تبحر.
مخالفة العامة المرجحات؟
إيه، نجيب مثال الآن. خب، افترضوا الآن عندنا روايتان وهذا موجود. عندنا رواية يا منير تدل على نجاسة الكلب، طيب، وعندنا رواية ثانية تدل على طهارة الكلب، طيب، ولا يمكن أن نجمع بينهما جمعا عرفيا بحيث نحمل نجاسة الكلب على الكراهة. لا، دي الإمام يقول نجس نجس لا تشرب من فضل مائه، واسكب واغسل الإناء بالتراب ثم بالماء. بعد ما في مجال حول لا يمين ولا يسار. وعندنا رواية ثانية يقول زين سألته عن فأرة وكلب وقع في سمن أو زيت فخرج حيا، قال له ما في إشكال، كله دل على الطهارة. يعني واحدة دالة على الطهارة، واحدة دالة على النجاسة. هني المعارضة نقول معارضة مستقرة. شو الحل؟ تعال يا منير، هل أن إحدى الروايتين توافق القرآن والثانية تخالفه؟ ما عندنا رواية من الروايتين توافق القرآن أو تخالفه، ما في القرآن آية مثلا. إذا نجي للمرجح الثاني، مخالفة العامة، نجد الرواية التي دلت على نجاسة الكلب تخالف العامة، والرواية التي دلت على طهارة الكلب توافق العامة، لأن جماعة من العامة يقولون بطهارة الكلب وعدم نجاسته. طيب زين، فبناء عليه نسقط الرواية التي دلت على طهارة الكلب ونعمل بالرواية التي دلت على نجاسة الكلب. من باب شنو؟ من باب أن هذه الرواية موافقة للعامة، هذه الرواية مخالفة للعامة. فهذه نقطة من النقاط التي نلتزم بها. شوف عندنا مثلا في باب العصمة على سبيل المثال، الروايات التي وردت في سهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذه روايات يمكن أن نسقطها لأنها موافقة للعامة الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله يسهو، ونرفع اليد عنها لأننا لا نعتقد بسهو النبي. فإذا بالنتيجة أريد أن أشير إلى أنه متى ما تحققت المعارضة ولم يمكن أن نوفق بين الدليلين للبناء على أن المعارضة بين الدليلين معارضة مستقرة. واضح يا منير معنات معارضة مستقرة؟ فعندها سوف نلجأ إلى المرجحات، فإن وجدنا مرجحا يقدم أحد الدليلين على الآخر عملنا به، ما لم نجد مرجحا لأحد الدليلين على الآخر قلنا إما يتساقط الدليلان أو يتخير الفقيه بالعمل بأحدهما. إن شاء الله لهني واضح كلامي. طبعا هذا لا فرق عندنا بين كون التعارض بين دليلين لفظيين، بين كون التعارض بين دليلين عقليين، بين كون التعارض بين دليل عقلي ودليل لفظي. متى ما كانت المعارضة بين الدليلين مستقرة سوف نرجع إلى المرجحات، ما لم نجد مرجحا من ناخذ رأي المشهور البناء على أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط. أجيب مثال ثالث لو وضح الكلام.
المرجحات أبو أحمد، هل هناك مثلا أقدم مرجح قبل مرجح؟
جميل جدا، جميل جدا، سؤال في محله. دي من المسائل الخلافية بين العلماء، وسأذكر مثالا. المعروف بين العلماء أن أول المرجحات موافقة الكتاب، والمرجح الثاني مخالفة العامة، المرجح الثالث هو الشهرة. بعض العلماء، أستاذنا السيد الزنجاني أطال الله بقاء، يقول لا، أول المرجحات هي مخالفة العامة، ثاني المرجحات هو موافقة الكتاب الكريم، ثالث المرجحات هو شنو؟ الشهرة. باجيب مثال عملي، احنا على أبواب العمرة، وباكر يا منير انت بتصير مرشد عدل لو لا، خلي نجيب مثال عملي. لو ترجع يا منير إلى منسك الأستاذ السيد الزنجاني أطال الله في عمره الشريف، تجده يشترط أن يكون الطواف بين البيت والمقام، احتياط وجوبي طبعا، يشترط أن يكون الطواف بين البيت والمقام. طيب ليش؟ هذه واحدة من موارده. شلون أبين كده؟ احنا عندنا روايتان، رواية للحلبي ورواية لمحمد بن مسلم. واحدة من الروايتين تقول يسأل الإمام عن الطواف حول الكعبة، قال طف بين البيت والمقام. الثانية يسأل قال لا يمكنك أن تطوف خارج المقام. طيب بناء على عدم إمكان التوفيق بين الروايتين بحملها على الاستحباب، فكما يفتي السيد المرجع الإمام العظيم السيستاني أطال الله في عمره الشريف، زين إذا قلنا ما بنحمل الرواية على الاستحباب بحيث أنه يكون الطواف داخل بين البيت والمقام مستحب، خارج المقام جائز، لا بنقول المعارضة بين الروايتين مستقرة، لا مجال للتوفيق بينهما، تعارض مستقر موضوع كلامنا. انجي الآن للترجيح، شوف ما وش اللي صار. جاء أستاذنا السيد الزنجاني قال بأن الرواية التي تقول الطواف خارج المقام موافقة للعامة، والرواية التي تقول بالطواف داخل المقام مخالفة للعامة، فنقدم الرواية المخالفة للعامة على الرواية الموافقة للعامة، وبناء على هذا نلتزم بشرطية الطواف بين البيت والمقام. لكن لو اخترنا رأي الإمام السيستاني الذي يقول أول المرجحات هو الكتاب، سنجد أن الرواية التي تقول بالطواف خارج المقام موافقة للكتاب، والرواية التي تقول بالطواف داخل المقام مخالفة للكتاب، فستختلف النتيجة. الإمام السيستاني سيفتي بأنه يجوز الطواف برا المقام، بينما السيد الزنجاني يفتي بوجوب أن يكون الطواف داخل المقام. هذا منشأ وشو؟ منشأ أي المرجحات يقدم على الآخر. أتمنى يتواضح كلامي، صار واضح؟ طيب نرجع نكمل كلامنا. إذن هذا يتعلق بماذا؟ هذا يتعلق بمسألة التعارض المستقر، والذي لا يمكن أن نوفق فيه بين الدليلين، فنكون ملزمين بأن نلجأ إلى ترجيح أحد الدليلين على الآخر، فسيكون عندنا دليل راجح وعندنا دليل مرجوح. عندنا هذا مورد نسميه تعارض مستقر، عندنا مورد آخر نعبر عنه بالتعارض غير المستقر. شنو المقصود بالتعارض غير المستقر؟ يعني يمكن أن نجمع بين الدليلين المتعارضين، أو قل يمكن أن نوفق بين الدليلين المتعارضين، زين، فنجمع بينهما. طيب عملية الجمع بين الدليلين المتعارضين نعبر عنها في الأصول بالجمع العرفي، ومقصودنا من الجمع العرفي يعني النتيجة التي نخرج بها من الدليلين لو ألقيناها إلى العرف يقبلها العرف ولا يعتبرها العرف أمرا شاذا. تعالوا نستذكر الأمثلة اللي ذكرناها. نبدأ، جبنا يا منير في البداية مثال الارتماس في نهار شهر رمضان، عدل الأولى، الرواية الأولى قالت بأن الارتماس في نهار شهر رمضان ممنوع، الرواية الثانية قالت بأن الارتماس في نهار شهر رمضان مسموح. احنا نقول نجمع بينهما كما صنع ذلك سيدي الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف، نجمع بينهما فنقول الارتماس في نهار شهر رمضان جائز على كراهية. لو ألقينا هذا الكلام إلى العرف، هل يراه العرف أمرا مقبولا أو يراه العرف أمرا شاذا؟ إليكم أنتون الجواب. انسوا أن هذا رأي الإمام السستاني، اشترونه
مقبول.
ها زين، مثلا نجيب مثال ثاني.
ما يجب ولا حرم.
أحسن، نجيب رواية ثانية. مثلا عندنا رواية يا منير تضمنت جواز أكل لحم الخيل مطلقا، وعندنا رواية ثانية دلت على جواز أكل لحم الخيل إذا اضطريت إليه وعدم جواز أكله إذا لم تضطر إليه. نجمع بين الروايتين فنقول يجوز أكل لحم الخيل عند الاضطرار ولا يجوز أكله حال عدم الاضطرار. هذا الفهم يقبله العرف أو لا يقبله؟ هذا إذن اللي نريده. إذن المقصود بالتعارض غير المستقر هو التعارض الذي يمكن أن يوفق بين الدليلين توفيقا يقبله العرف، ونسمي عملية التوفيق بأنها عملية الجمع العرفي. روشان؟ طيب، الجمع العرفي له قواعد. بل
ما لها علاقة شيخنا بالنظر إلى الأكثرية والأقلية؟
أكثرية وإيش؟
في حال تعارض.
ما تفهمت.
أنا سمعت مرة واحد يقول لما يصير فيه تعارض الأدلة، قسم يقول يمين قسم يقول يسار، يقول انظر إلى الأكثرية، أكثرية الأدلة. إذا فرضنا 10 روايات قالت باليمين ورواية أو روايتين قالت باليسار، فالترجيح يكون للأكثرية.
لا، هذه نقطة ثانية. هذا إذا يعني طبعا ده كلام إذا منسوي علمي، لعل مقصوده أحيانا تكون الروايات، يعني تكون عندنا رواية نسميها خبر واحد وعندنا رواية نسميها متواترة. دائما وأبدا خبر الواحد لا يعارض المتواتر، المتواتر قطعي علم وخبر الواحد ضل. أجيب مثال جميل جدا. شوف عندنا الآن حديث الثقلين، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا حديث متواتر قطعي الصدور يفيد العلم. لما جينا رواية إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، ده خبر أحد، وخبر الواحد الذي يفيد الظن لا يعارض الخبر الذي يفيد العلم. فهذا إذا كان مقصود صاحب أن الكثرة يعني تفيد التواتر، كلام صحيح بأن الخبر الواحد الذي هو قضية ظنية لا يعارض الخبر القطعي الصدور. صار واضح؟ خب، فيكون مو ترجيح أساسا، ده يكون ساقط، ما يصلح، ما في معارضة أساسا، في طولية، في رتبة أولى وفي رتبة ثانية. الخبر المتواتر اللي هو قطع الصدور رتبة أولى، الخبر ده الظني رتبة ثانية، فما تصل له النوبة أصلا. صار واضح؟ خب، الجمع العرفي له مجموعة من القواعد، بمعنى يعني هناك ضوابط يقررها علماء الأصول وفقا لما يراه أهل العرف والمحاورة، بمعنى أن العرف وأهل المحاورة يجمعون بين الدليلين في الحالات التالية. مو أي دليلين يأتيان يجمع العرف بينهما. يعني يا آبا منير هناك ضوابط عندنا لنجمع بين هذا الدليل وهذا الدليل، إذا توفرت الضوابط قررنا بأن الدليلين يجمعان، ما لم تتوفر الضوابط لا يمكن الجمع بين الدليلين. تعالوا نتعرف على القواعد التي يجمع من خلالها بين الدليلين المتعارضين معارضة غير مستقرة لتكون النتيجة البناء على الجمع العرفي. القاعدة الأولى أن يكون الدليلان أحدهما نص والآخر ظاهر. المفروض يتذكر منير أننا قدمنا الكلام في البحوث الماضية أن دلالة اللفظ عندنا إما أن تكون نصا صريحا في المطلوب، وإما أن تكون ظاهرا في المطلوب، وإما أن تكون مجملة ليس لها وضوح. وبينا معنى كلمة نص، بينا معنى كلمة ظاهر، بينا معنى كلمة مجمل في بحث مضى. الآن نريد نطبق، نقول يوجد عندنا دليلان. الدليل الأول نص في شيء، والدليل الثاني ظاهر في شيء آخر. فحينئذ كيف نعالج بينهما؟ نجيب مثال، مثال الكلب أجلكم الله. يسأل الإمام عليه السلام عن الكلب، يقول له نجس رجس، نجس رجس، عدل لولا بعد دينص نجس، بعد يبغى لها عامل أرامكو نجس، واضح زين. انجي رواية ثانية، يسأل الإمام عليه السلام عن كلب شرب من الماء، قال له الإمام زين خب أشرب من، قال له نعم، يحتمل أن الماء كثير زين، يحتمل زين أن الماء بئر، يعني يحتم بالنتيجة احتمال موجود عندنا بحيث يمنع من تحقق النجاسة. إذن الطهارة التي تستفاد من الرواية الثانية ليست نصا وإنما ظاهر الرواية زين. إذا وجد دليل نص ووجد دليل ظاهر صار ذلك مدعاة للتصرف في الآخر، فهنا لابد من أن نتصرف في الدليل الآخر بحمله على نحو ينسجم مع الدليل الأول. أو مثالنا ده اللي جبت أنا، لا تركوا ده المثال يمكن ما بينفعنا، خلوا ده المثال، نجيب مثالنا الأول اللي جبناه، مثال شنو؟ مثال الصوم والارتماس، أوضح ده. مثال الصوم لما قال لا يضر الصائم، يعني يضر الصائم عدم اجتناب الطعام والشراب والنساء والارتماس، قال يضر، عدل لولا صحيح كلمة يضر يا منير ظاهرة في المفطرية والحرمة، عدل لولا هناك سألته عن الارتماس، عن صائم ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا، قال لا بأس، لا بأس، نص في ماذا؟ في عدم المفطرية وعدم الحرمة. يضر مينص ظاهر في عدم المفطرية والحرمة. يمكن أن تكون كلمة لا بأس زين قرينة للتصرف في كلمة يضر، فعوضا عن أن تكون كلمة يضر ظاهرة في الحرمة والمفطرية تصبح ظاهرة في الكراهة وعدم المفطرية. صار واضح؟ هل نسميه إذا حصلت المعارضة بين النص والظاهر فإن النص يكون قرينة على الظاهر، فنتصرف في الظاهر، فنحمل الظاهر على شنو؟ نحمل الظاهر على الكراهة مثلا. مثالنا الثاني اللي جبناه يا منير في قضية لحم الخيل، الرواية الأولى يسأل الإمام عليه السلام عن تناول أكل لحم الخيل، قال له حلال، حلال مطلقة، إذن ظاهرة في جميع الحالات، في حال الاضطرار، في حال الاختيار، في حال الغنى، في حال الفقر، عدل ولا لا؟ الرواية الثانية يسأل قال لا، إذا اضطررت إليه فكل، وإذا لم تضطر فلا تأكل. جنص أن مورد جواز أكل لحم الخيل متى يا منير؟ في الاضطرار، فيكون دقرين على ذاك الإطلاق إنه ظاهر، فيتصرف هذا النص في ذلك الظاهر لنحمل ذاك على شنو؟ على صورة الاضطرار. صار واضح؟ هذه اللي نعبر عنه دوران الأمر، المعارضة بين دليل النص وبين دليل ظاهر، فيكون النص قرين على الظاهر للتصرف في دلالته، كررت واجد بس تحملوا، للتصرف في دلالته وحمل. دي القاعدة الأولى، وهي أن تكون المعارضة بين نص وبين ظاهر. إن شاء الله واضح كلامنا. انجي الآن في القاعدة الثانية وهي قاعدة التقييد. إيش معناته؟ قلنا يا أستاذ صادق عندنا دليل مطلق وعندنا دليل مقيد، فإذا جاءنا دليلان متعارضان أحدهما مطلق والآخر مقيد، مثلا الدليل الأول قال أكرم العالم، العالم مطلق سواء كان العالم فاسقا أم كان العالم مؤمنا، سواء كان العالم كيميائيا أم كان العالم فيزيائيا، سواء كان العالم مدرس علوم أم كان العالم من تلامذة الألفية أم كان العالم طالب علم مطلق. زين، تالي جتنا الرواية الثانية، قالت لا تكرم الفاسق. الدليل الأول المطلق، زين، يمكن أن يقيد، مفروض أنه شامل لجميع الأفراد، يمكن أن يقيد بالدليل الثاني، فنجري قاعدة التقييد. شلون؟ يعني نقدم الدليل المقيد على الدليل المطلق، لأن المقيد يعد قرينة على المراد من المطلق، والقرينة تقدم على ذي القرينة، فنجمع بين الدليلين بتقييد المطلق فنقول أكرم العالم غير الفاسق. صار واضح كلامي؟ زين، القاعدة الثالثة وهي تقريبا مثل الثانية، قاعدة التخصيص. زين، يعني أن يرد عندنا دليل عام وأن يرد عندنا دليل خاص. الفارق بين القاعدة الثالثة والثانية ما سبق وذكرناه فيما مضى. شلون؟ إذا تتذكروا قلنا فيما مضى بأن العموم يستفاد من الواضع، وأما الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة، ولذلك العموم نص والإطلاق ظاهر. إن شاء الله واضح كلامي؟ أعيد؟ زين، نجي الآن عندنا القاعدة الثالثة وهي قاعدة التخصيص. يعني نفس الكلام، يرد عندنا دليلان، الدليل الأول عام والدليل الثاني خاص. أكرم كل عالم، أداة كول يا منير تعطي العموم والاستيعاب الذي يقتضي شمول جميع أفراد العالم، فيجب إكرام جميع أفراد العالم الذي منهم الفاسق. عدل لو لا؟ زين، بينما لما جاء الدليل الثاني لا تكرم الفاسق، ده مخصص نهى عن وجوب إكرام الفاسق. عندها سنحمل الدليل العام على الدليل الخاص، فنقدم الدليل الخاص على العام، لأن الخاص يعد قرينة على ذي القرينة، والقرينة مقدمة على ذي القرينة، فتكون النتيجة أكرم كل العلماء إلا الفساق، أو أكرم كل عالم إلا الفاسق. صار واضح؟ نسمي خروج الفاسق من تحت وجوب الإكرام بالتخصيص. واضح؟ طيب، القاعدة الرابعة، والتفت يا منير، هذه قاعدة مهمة ودقيقة، وهي قاعدة الحكومة. إيش معنات قاعدة الحكومة؟ قاعدة الحكومة أن يأتي عندنا دليلان، أحد الدليلين ناظر للدليل الآخر فيعمل فيه أحد عملين، إما أن يوسع وإما أن يضيق، سموها نظر. ينظر الدليل الثاني إلى الدليل الأول فيوسع مدلولة أو يضيق. خلنا نجيب مثال. الآن عندنا هذه الرواية، يجب الحج على المستطيع، مثلا مو رواية، مثلا لو كانت رواية، يجب الحج على المستطيع. نجي الآن الدليل الثاني يقول المدين ليس مستطيعا، يجب الحج على المستطيع، واسع، المدين ليس مستطيعا، ضيق. المفروض أن الدليل الثاني المدين ليس مستطيعا ناظر إلى الدليل الأول، كأنما يريد أن يقول بأن المدينة لا يجب عليه الحاج لأن المدينة ليس مستطيعا، فالدليل الثاني يشتمل على نظر للدليل الأول. عدل لو لا؟ وما دام الدليل الثاني يشتمل على النظر للدليل الأول استدعى ذلك إلى تضييق دائرة الدليل الأول، ليقول يجب الحج على المستطيع غير المدين، أو يجب الحج على غير المدين. ليش؟ لأن المدينة غير مستطيعين. صار واضح؟ وبعبارة ثانية، موضوع الدليل الأول ما هو؟ الاستطاعة. يجب الحج على من؟ المستطيع. إذن الاستطاعة هي موضوع الدليل الأول. خب الاستطاعة مطلقة ومقتضى الإطلاق يا أبو عبد الله أنها تشمل المدين وغير المدين، لأن الاستطاعة مطلقة فتشمل حتى المدين يصدق عليه أنه مستطيع. لكن الدليل الثاني الذي نفى عن المدين أنه مستطيع، قال المدين ليس مستطيعا. إذن كأن الدليل الثاني ماذا يقول؟ المدين لا يجب عليه الحاج، عدل لولا. إذن الحكم ينتفي بلسان نفي الموضوع عندما نفينا عن المدين عنوان الاستطاعة. طبعا ده النفي نسمينا في تعبدي، ما هنا في حقيقي. كيف؟ لأن المدين حقيقة قد يكون مستطيعا، كما لو كان غنيا مقتدرا من الناحية المادية، لكن الدليل الذي نفى عنه وجوب الحج وهو الاستطاعة. مثلا الآن رئيس السيستاني المديون لا يعد مستطيعا، نحن عنده فلوس لكن ما دامت ذمته مشغولة لا يمكن. ليش؟ لأن المدار على اليسار، والعرف لا يرى المديون ميسور ما دام يسدد دينا. إذن هني قررنا بأن الدليل الثاني نظر للدليل الأول، وما دام الدليل الثاني نظر الدليل الأول فقد ضيق دائرة الدليل الأول، نسميها حكومة تضييق. شلون أحرزنا أن الدليل الثاني نظر للدليل الأول؟ لأن الموضوع في الدليل الثاني هو ذات موضوع الدليل الأول، لأن الدليل الثاني جاء ينفي موضوع الدليل الأول. صار واضح؟ مو قلنا موضوع الدليل الأول الاستطاعة، الدليل الثاني جاء يقول المديون غير مستطيع، فجاء ينفي عنوان الاستطاعة. أبو عبد الله واضح؟ واضح كلامي لو أكره؟ زين. انجي الآن هذا مورد نسميه حكومة تضييق. مورد ثاني نسويه حكومة توسعة. إيش معناته هذا؟ إحنا عندنا لا صلاة إلا بطهورين. زين. انجي الطواف بالبيت صلاة، الأول لا صلاة إلا بطهور، الطواف بالبيت صلاة. زين. إذن مقتضى هذا الدليل الثاني الطواف بالبيت صلاة يستدعي أن يكون الطواف بالبيت عن طهارة. زين ما عندنا احنا دليل يدل على أن الطواف لا بد أن يكون على طهارة، يقولوا بدليل الحكومة، لأن قولنا الطواف بالبيت صلاة وسعنا موضوع الصلاة لنقول لا صلاة إلا بطهور الذي دل على وجوب الطهارة في الصلاة، مو خصوص الصلاة المعروفة الفرائض الخمس أو النوافل، لا، كل ما ينطبق عليه عنوان الصلاة ولو تنزيلا، نزلنا الطواف منزلة الصلاة فالطواف صلاة فيعتبر فيه الطهارة، لنسميها حكومة توسعة لأننا وسعنا موضوع الصلاة، فعوضا عن أن تكون الصلاة التي تشتمل على الركوع والسجود صارت الصلاة تشمل حتى الطواف. أبو حسن واضح؟
بس الحكومة من جايبينها شيخ مفردة الحكومة؟
هذا مصطلح ابتدأ ظهوره في زمان الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة. زين، وهو مصطلح موجود عندهم، احنا عندنا مصطلحان، مصطلح الحكومة ومصطلح الورود، هي مصطلحات أصولية وضعها العلماء لأجل العلاقة في المقام، هذا منشأها، ابتدأ بزمان الشيخ الأنصاري.
أن حكومة موسعة، واضحة موسعة، حكومة
مضيقة. احنا قلنا الحكومة إما موسعة أو حكومة مضيقة. زين؟ ما لي واضح كلامي لو لا أعيد؟
أنا والله مش واضح في الموضوع، موسع خلاص واضح من مصطلح إنها يعني تدل على،
هي نفس النتيجة في كلا الموردين، هي حكومة عمدة ما كان. مرة الحكومة ضيقت الدائرة لما قلنا بأن المدينة ليس مستطيعا، فضيقت دائرة الاستطاعة لتكون مختصة بمن كان غير مدين، عبر الميسور. بينما الحكومة الثانية وسعت الدائرة فجعلت الصلاة ليست مختصة بالصلاة التي تشتمل على تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، فبل صارت تشمل حتى الطواف. فأنت إذا تسأل عن مفهوم أو مصطلح الحكومة، هذا مصطلح موجود عند العلماء، أول من أسسه وأشار إليه هو الشيخ الأنصاري قدس الله تربته، وإن كان بعضهم يقول بأن له وجودا في كلمات صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه، بل بعضهم يقول هو موجود في كلمات قدماء علمائنا بس ما كان معطيها العنوان. جاء الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأعطى ذا العنوان، سمى عنوان حكومة. سما يعجبك انت أبو حسن عنوان حكومة، شيله اطرح على ذا المصطلح اسم منير، زين قول بأن القاعدة الرابعة من قواعد الجمع العرفي هو قاعدة منير، بأن يكون أحد الدليلين ناظرا. ولعل منشأ التعبير بالحكومة بها العنوان النظر، لأن أحد الدليلين ناظر، وعادة الحكومة تكون ناظرة مسؤولة، فهذا من هالباب جاء التعبير.
يمكن جاي من باب الحكم، يعني حكومة، يعني حكومة.
لا لا لا،
تحكم عليه يعني.
إيه بلى، هو هذا ستحكم عليه إما بالتضييق أو بالتوسعة.
إذا هم تخلين من هالباب هذا
ما في مشكلة، لقيت من باب النظر، من باب أنها ستتصرف فيه. زي محصل الكلام هو مصطلح موجود عند الأعلام، ابتدأ من زمان الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة وسرى إلى يومنا هذا. طبعا للسيد السيستاني دامت أيام بركاته، زي إليه أيضا يعني إبداع في هذا المقام غير ذا الكلام الموجود، ما نعرضه على أساس لا يطول من المقام.
هنا مكتوب الدليل الثاني يعتبر حاكما والدليل الأول يعتبر محكوما، يعني أساس كده سماهم
كن. إيه بل هذا ودال قلنا، يعني لأن أحد الدليلين ناظر زي يحكم عليه أو يحكم فيه أو يتصرف فيه، النتيجة من هذا الباب. طيب هني سؤال قد يطرح واحد منكم، وهو عبارة عن التالي. السؤال: ما هو الفرق بين الحكومة والتقييد؟ احنا لو جينا الآن نتأمل في التقييد، ايش قلنا يا منير؟ قلنا دليل مطلق ودليل مقيد، فضيق الدائرة. بدل ما قلنا أكرم العالم الشامل للعالم العادل والعالم الفاسق، جانا الدليل الثاني قال لا تكرم الفاسق، ضيق الدائرة، فقلنا أكرم العالم العادل. عادل لو لا؟ زين. ونفس الشيء انتم في الحكومة تقولون يجب الحج على المستطيع، المدين ليس مستطيعا، فتقولون بعد ذلك أن الحج واجب على المستطيع غير المدين، أيضا العملية عملية تضييق. شو الفرق بين التقييد وبين الحكومة؟ في مقام الإجابة نقول التالي: نقول التقييد ينفي الحكم مباشرة، أما الحكومة لا تنفي الحكم مباشرة، وإنما تنفي الموضوع فينتفي الحكم. تعالوا نلتفت من جديد، تأمل يا منير الكلام دقيق. أكرم العلماء أو أكرم العالم دلت على شنو؟ يجب إكرام العالم الفاسق كما يجب إكرام العالم العادل. لا تكرم الفاسق دلت على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق. هنا نفينا الحكم، احنا ما نفينا عن الفاسق يا ذكي عنوان العالمية، ما قلنا بأن الفاسق ليس عالما، لا زال الفاسق ينطبق عليه عنوان العالم، لكن نفينا عنه الحكم، قلنا العالم الفاسق لا يجب إكرامه، فنفينا الحكم. أما في الحكومة احنا ما ننفي الحكم، احنا في الحكومة ننفي الموضوع، وبعد نفي الموضوع ينتفي الحكم بتبعية نفي الموضوع. وبعبارة دقيقة ممر علينا أن الحكم تابع لموضوعه، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. عدل لو لا؟ ده اللي بنسوي في الحكومة. شوفوا كيف قلنا الحج واجب على المستطيع. طيب شوفوا الآن الدليل الحاكم: المدين غير مستطيع. احنا ما قلنا الآن، ما تكلمنا عن المدين وظيفته بالنسبة للحج، قلنا المدين يجب عليه الحج؟ ها؟
لا.
قلنا المدين يجب عليه الحج؟
لا.
لا. قلنا المدين لا يجب عليه الحج؟
لا.
لا. احنا قلنا المدين غيره مستطيع، اذا نفينا شنو؟ نفينا الموضوع. زين إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم تبعا لانتفاء الموضوع، لأن الحج واجب على المستطيع ولأن المديون غير مستطيع، إذا المديون لا يجب عليه الحج. صار واضح؟ فإحنا احتجنا أول ننفي الموضوع ثاني ننفي الحكم، هذا ننفي الحكومة، بينما في التقييد ما لنا علاقة في الموضوع، الموضوع باقي وإنما ننفي الحكم مباشرة. ما دي وضح كلامي أو أكرر؟ زين إذا بهذا يتضح الفرق بين الحكومة وبين التقييد. زين نجي إلى النقطة الأخيرة التي ينبغي الالتفات فيها أو إليها في المقام، وهي شنو؟ إذا وجد عندنا دليلان كلاهما نص صريح في المعنى فلا يمكن أن نجمع بينهما جمعا عرفيا. كيف يعني؟ أرجعوا إلى مثال، منجيب مثال أجلكم الله الكلام. طيب زين، عندنا رواية يا منير دلت على أن الكلب نجس بالصراحة، نجس رجس، وعندنا رواية دلت على طهارة الكلب بالنص والصراحة أيضا. زين خب، لا يمكنني أن نجمع بينهما لأن المقام مو مقام عام وخاص، المقام مو مقام مطلق ومقيد، المقام مو مقام حاكم ومحكوم، المقام مو مقام نص ظاهر، لأننا فرضنا أنهما كلاهما نص. إذن هنا في هالحالة يصير التعارض نسميه تعارض مستقر، لابد أن أحدهما حجة والثاني ليس بحجة، يعني لابد أن أحدهما صادر والثاني لم يصدر. نرجع إلى المرجحات، إما موافقة الكتاب إما مخالفة العامة إما الشهرة، وبناء عليه نرتب الأثر حينئذ. صار واضح كلامي؟
لذلك فهذه ممكن مثلا يخلوها مسألة احتياطية مثلا، تصير
احتياط الفقيه يعني
مثلا، إلى أنه ممكن يقول لك ما يطابق مثلا الواقع.
خب محتمل أنه في مثل هكذا مورد، يعني قد يكون منشأ الترجيح أحيانا هو لا يقتنع به، يرجح لما هو المشهور زين، و تالي يحتاط وجوبا، يحتمل ذا المعنى أن يكون هو منشأ. إن شاء الله لاني كلامي عاد واضح. طيب نجي الآن بعد ذلك، احنا قلنا الآن التعارض بين دليلين لفظيين اثنين، وبينا تارة يكون التعارض مستقرا نلجأ للمرجحات، تارة يكون التعارض غير مستقر فنعمل قواعد الجمع العرفي، وجبنا خمس قواعد للجمع العرفي. زين قلنا النص والظاهر، المطلق والمقيد، أربع جبنا، النص والظاهر، المطلق والمقيد، العام والخاص، وأخيرا الحكومة. والنقطة الخامسة والأخيرة قلنا إذا كان الدليلان اللفظيان نصين في المراد فالمعارضة بينهما معارضة مستقرة، لابد من العمد إلى المرجحات. قلنا قبل قليل في البداية التعارض قد يكون بين دليلين لفظيين، قد يكون تعارضا بين دليلين عقليين، قد يكون تعارضا بين دليل لفظي ودليل عقلي. كلامنا اللي تقدم كله في التعارض بين دليلين لفظيين، الآن نبغى من الحديث بين دليلين عقليين تعارض، وبين دليل عقلي ودليل لفظي. تفت يا مني نقطة لابد أن تلتفت لها منذ البداية، يستحيل أن يقع التعارض بين دليل قطعي وبين دليل غير قطعي، مستحيل. ليش؟ لأن الدليل القطعي حجة، أما الدليل غير القطعي حجيته معلقة على عدم وجود دليل قطعي. نجيب مثال، افترض عندك انت قاطع بشيء وعندك خبر واحد، لا يمكن ان يكون خبر الواحد معارضا للقطع الموجود عندك. ليش؟ لان القاطع مقدم رتبة على خبر الواحد، لان القاطع علم وخبر الواحد ظن، ولا يمكن للظن ان يعارض العلم. اساسا الظن اللي هو خبر الواحد حجية معلقة على عدم وجود القاطع، فإذا وجد العلم والقاطع لا نحتاج إلى الظن من قريب أو بعيد. ولذا لو حصلت معارضة بين دليل قطعي وبين دليل ظني سقط الدليل الظني وبقيت الحجية للدليل القطعي. مثلنا قبل قليل حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا قطعي. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، هذا ظني. الثاني لا يعارض الأول لأن الظني لا يعارض القطعي. صار واضح؟ زين. انجي الآن إلى المعارضة بين دليل لفظي ودليل عقلي. إذا كان الدليل اللفظي قطعيا وكان الدليل العقلي قطعيا يستحيل أن تقع المعارضة بينهما، مستحيل. هذه نقطة أساسية. طيب إذا كان الدليل اللفظي معارض بدليل غير لفظي وكلاهما ليس قطعيا، دليل لفظي غير قطعي معارض بدليل عقلي غير لفظي، ما هو المقدم؟ افترض عندنا خبر واحد تعارضه سيرة العقلاء، أو عندنا خبر واحد تعارضه سيرة المتشرعة. التقديم للدليل اللفظي على الدليل العقلي حينئذ. ليش؟ لأن الدليل اللفظي حجة ويؤدي إلى القاطع، أما الدليل غير اللفظي فليس بحجة أو لا يؤدي إلى القاطع. مثلا دقيقة بس هالكلمة، مثلا افترض عندك معارضة بين خبر الثقة وبين القياس، أو عندك معارضة بين خبر الثقة وبين المصالح المرسلة وبين سد الذرائع، فحينئذ المصالح وسد الذرائع والقياس هذه لا تفيد، لا تؤدي إلى القاطع أو لا تنتج حجية، وبالتالي لا تعارض ما هو حجة وهو خبر الثقة. بفرما
السيرة أخبار السيرة يعني يعتبر لها
شيل السيرة، السيرة عادة المفروض لا تعارض الخبر. جيب مثال الثاني: القياس، سد الذرائع، المصالح المرسلة، موجود عند علماء السنة. زين. الحالة الثالثة والأخيرة أن تكون المعارضة بين الظهور في الأدلة اللفظية وبين الدليل العقلي القطعي. في هذه الحالة نقدم الدليل العقلي اللفظي القطعي على الظهور المستفاد من الدليل اللفظي. لماذا؟ لأننا نقول بأن الظهور حتى وإن كان حجة لا يخرج عن كونه ظنا، فلا يصلح أن يعارض ما هو قطعي. أخيرا لو تعارض دليل عقلي مع دليل عقلي يستحيل أن يكون الدليلان العقليان كلاهما قطعي ويتعارضان، لا بد أن أحدهما مناقض للآخر، وفي هذه الحالة أحدهما قطعي والآخر ليس قطعيا. نقدم القطعي على غير القطعي، إذا لم نعلم ما هو القطعي يتساقطان ونرفع اليد عنهما. إلى هنا نكون أتممنا الحديث في هذا الأمر. إن شاء الله واضح كلامي فيكم شدة، باقي مطلب بسيط أخلصه. بقى عندنا أخيرا التعارض بين الأصول العملية، وهذا تقريبا آخر المطالب. احنا كلامنا كله كان يا منير التعارض بين دليلين محرزين، إما دليلان لفظيان أو دليلان عقليان أو دليل لفظي ودليل عقلي. الآن نبغى يقع التعارض بين بين أصلين عمليين. طبعا عادة التعارض موجود عندنا بين البراءة وبين الاستصحاب. خلينا نجيب مثال للمعارضة. مثلا يكون المكلف طيب على يقين بأمر، مثلا المرأة الحائض يعلم زوجها على يقين بأنه يحرم عليه ممارسة العلاقة الطبيعية معها أثناء فترة الحيض عند يقين. طيب الآن جاءها نقاء بين الدمين خلال العشرة، أغلب النساء عندنا هكذا، ترى الدم 5 أيام 6 أيام ثم تنقى من الدم، وقبل انتهاء العشرة يأتيها دمون. صار واضح؟ الآن في فترة النقاء بين الدمين شك الزوج هل يجوز له المقاربة لأن النقاء طهارة، أو لا يجوز المقاربة لأن النقاء ملحق بالحيض ما دام في العشرة. إذن يقين سابق بماذا؟ بحرمة المقاربة. شك لاحق في مسألة جواز المقاربة. مقتضى الاستصحاب ما هو؟ مقتضى الاستصحاب البناء على حرمة المقاربة، صح لمو صح؟ زين. في المقابل يا صادق آغا، هذه شبهة بدوية، وقد تقدم عندنا فيما مضى أننا إذا شككنا في الشبهة البدوية فالأصل الذي يجري ما هو؟ أصالة البراءة، عدل أو لا؟ وأصالة البراءة في المقام تقرر جواز المقاربة. إذن عندنا استصحاب يقرر عدم جواز المقاربة، وعندنا براءة تقرر جواز المقاربة، فتحصل المعارضة بين الأصل العملي الأول وهو الاستصحاب مع الأصل العملي الثاني وهو البراءة. صار واضح؟ ها؟ إلى هني كلام يبين؟ طيب هني الآن ما هو العلاج؟ ده مثال ثاني. افترضوا الآن نحن نعلم بوجوب الصيام في نهار شهر رمضان المبارك، وأن الصيام من طلوع الفجر إلى متى؟ إلى الغروب. طيب زين، الغروب نشك، خب بعد الغروب هل يجب الصوم من بعد سقوط القرص إلى ذهاب الحمرة المشرقية أو لا يجب الصوم؟ أوكي زين، أنا كنت على يقين بماذا؟ بوجوب الصوم إلى الغروب، أشك هل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية أو لا؟ فمقتضى الاستصحاب شنو؟ بقاء الصوم إلى ذهاب الحمرة المشرقية، صح؟ زين. في نفس الوقت الشك في وجوب الصوم إلى ذهاب الحمرة المشرقية شك بدوي، والشك البدوي مجرى لأصالة البراءة التي تقتضي وجوب الصوم إلى غروب قرص الشمس وعدم وجوب الصوم إلى ذهاب الحمرة المشرقية، صح؟ فتقع معارضة بين الاستصحاب الذي يقول باستمرار الصيام إلى ذهاب الحمرة وبين البراءة التي تقول بعدم وجوب الصوم إلى ذهاب الحمرة. زين، واضح كلامي لو أكرر؟
يوم الشك ينطبق عليه بعد هالشيء أبو أحمد، يوم الشك شهر رمضان،
يوم الشك بس ما بينطبق عليه ذا الكلام. لو إيش؟ لأنني كنت على يقين من شهر شعبان، أشك في أن هذا من أيام شهر رمضان المبارك، راح أجري استصحاب عدم دخول شهر رمضان المبارك. طيب فلا يجب الصوم، أيضا هو شك بدوي، أيضا البراءة تقول بعدم الصوم، لا يوجد معارضة في يوم الشك بين الاستصحاب وبين البراءة، معارضة نبغى بين هذا وبين هذا. صار واضح؟ واضح كلامك؟ زين. الآن نجي إذا حصلت المعارضة بين البراءة وبين الاستصحاب، ما هو المقدم في المقام؟ قالوا دائما وأبدا أننا نقدم الاستصحاب على البراءة. إذا حصلت المعارضة بينهما نقدم البراءة، نقدم الاستصحاب على البراءة. ليش نقدم الاستصحاب على البراءة؟ يقولون لأن الاستصحاب حاكم على البراءة، الاستصحاب حاكم على البراءة حكومة تضييق. شلون حاكم؟ شوف لاحظ، الاستصحاب البراءة ماذا تعني؟ البراءة تعني عدم العلم، والاستصحاب ماذا يعني؟ العلم واليقين. زين، فإذا سيكون الاستصحاب نافيا لموضوع البراءة، لأن البراءة متى تجري يا أستاذ محمد؟ تجري إذا كان الإنسان لا يعلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والاستصحاب علم. فإذا جينا احنا نفينا عدم العلم بماذا؟ بالاستصحاب، باليقين. ما دمنا قد نفينا عدم العلم من خلال الاستصحاب واليقين، إذا سينتفي الحكم المترتب على عدم العلم وهو البراءة. صار واضح؟ شوف احنا نفينا الموضوع، لما نفينا الموضوع انتفى الحكم الذي هو البراءة. من كلامي واضح؟ ها واضح كلامي؟ إذا النتيجة اللي تهمني أنه إذا تعارض الأصلان العمليان البراءة والاستصحاب نقدم الاستصحاب على البراءة، بكررها ما عليه، وذلك لأن الاستصحاب حاكم على البراءة. طيب هذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. زين، هذا تقريبا أمر الثاني أو الأمر الثاني. بقي عندنا نقطة أخيرة جدا في المقام، وهي لو تعارض عندنا دليل محرز لفظي أو غير لفظي مع أصل عملي. ده عندنا فيه حالتان وننتهي خلاص. دليل محرز قطعي، آخر ظني. عندنا حالتان، حالة الأولى أن يكون التعارض بين دليل محرز لفظي أو عقلي قطعي وأصل عمل. مثلا حرمة أكل لحم الميتة، أساسا لو وجدنا أمامنا بقرة ميتة هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ شك بدوي، والشك البدوي يقتضي جريان أصالة البراءة التي تقرر حينئذ نفي، لا نفي الحرمة، البراءة عدم الحرمة، نفي الحرمة عن أكل الميتة. عدل ولا زين؟ هذا دليله، هذا أصل عملي. لكن الأصل العملي معارض بدليل قطعي وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول حرمت عليكم الميتة، وهذا نص في الحرمة. هنا ما هو الحل؟ يقول السيد الشهيد علماؤنا جميعا متفقون على أنه إذا حصلت المعارضة بين الدليل المحرز القطعي وبين الأصل العملي قدمنا الدليل المحرز القطعي على الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي ينتفي، لأن موضوع البراءة ما هو؟ فقدان شنو؟ فقدان العلم. مفروض نعلم حرمت عليكم الميتة علم، فبعد لا مجرى لأصالة براءة. واضح كلامي؟ زين، إذن هذه نقطة مهمة في المقام. الكلام الآن ليش قدمنا الدليل اللفظي المحرز على الدليل على الأصل العمل؟ يقولوا للورود. ايش معنات الورود؟ عكس الحكومة. الحكومة ايش بتعني؟ تعني التصرف في الموضوع لكي ننفي الحكم، فننفي الموضوع فينتفي الحكم. الورود ماذا يعني؟ الورود نقول عكس ذلك، الورود عبارة عن أمر آخر. الورود هناك طبعا في الحكومة ما نفينا الموضوع نفي حقيقي، نفينا الموضوع نفي تعبدي، لأن الشارع المقدس قال بأن المديون غير مستطيع، ولا احنا قلنا يمكن المديون يكون مستطيع، الشارع قال غير مستطيع. أما في الورود لا، ننفي الموضوع نفي حقيقي مو نفي تعبدي. شلون ننفي الموضوع نفي حقيقي؟ موضوع جريان البراءة ما هو؟ رفع عن أمتي، إذا موضوع البراءة عدم العلم. حرمت عليكم الميتة شيعطينا، إذا نفينا موضوع البراءة نفيا حقيقيا. بعد خلاص مع وجود الآية القرآنية هل يمكن أن يأتي شخص يقول لا أعلم حكم الميتة؟
لا.
خلاص إذا نفينا نفي حقيقي، فما عاد. هذا الفارق بين الحكومة والورود. في الحكومة النفي تعبدي، يعني لأن الشارع المقدس قال هذا لا ينطبق. في الموضوع في الورود لا، النفي نفي حقيقي. دي الحالة الأولى، التعارض بين دليل محرز قطعي وبين أصل عملي. الحالة الثانية، التعارض بين دليل محرز ظني وبين أصل عملي. مثل شنو؟ الدعاء عند رؤية الهلال. عندنا رواية دلت على وجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال، وفي نفس الوقت عندنا شك بدوي هل يجب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال أو لا. أصالة البراءة تقتضي شنو؟ تقتضي عدم وجوب القراءة. زين، فمعارضة بين الرواية التي دلت على الوجوب ومعارضة بين الأصل العملي الذي دل على عدم الوجوب، ما هي النتيجة؟ يقول علماؤنا نقدم الدليل المحرز الظني على الأصل العملي، لكن من وين؟ من باب الحكومة. ليش؟ لأن الرواية تنفي موضوع البراءة تعبدا مو حقيقة، ومع انتفاء موضوع البراءة تعبدا لا تجري أصالة البراءة حينئذ، بالتالي نقدم خبر الثقة على البراءة. صار واضح؟ أختم دل البحث الأخير يسموه التعارض بين الأمارات والأصول العملية. وإذا حصلت المعارضة بين الأمارات والأصول العملية يقدمون الأمارات على الأصول العملية. هذا تمام الكلام في كتاب الحلقة الثانية. نسأل الله عز وجل أن ينفع به قارئيه ودارسيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وسلم على محمد وآله.